بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الباب التاسع في صلاة أهل الأعذار. أهل الأعذار هم المرضى والمسافرون والخائفون الذين لا يتمكنون من أداء الصلاة على الصفة التي يؤديها غير المعذور، فقد خفف الشارع عنهم فيصلون حسب استطاعتهم. قال تعالى قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فكلما وجدت المشقة وجد التيسير، والقاعدة الفقهية عند العلماء المشقة تجلب التيسير لما ذكر من أدلة رفع الحرج والتيسير عند المشقة. قالوا ألف، كيفية صلاة المريض. والمريض هو الذي اعتلت صحة بدنه، سواء كان ذلك كليا أو جزئيا، ويلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما على أي صفة كان، ولو على هيئة الراكع لمن بظهره مرض لا يستطيع أن يمد ظهره، أو مستندا إلى جدار أو عمود أو على عصا، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، بمعنى أن المصلي إن استطاع أن يأتي بركن القيام على أي هيئة كانت، ولو كان يستطيع أن يأتي به مع انحناء، فالواجب أن يأتي به أو أن يأتي به مع اتكاء، إما على جدار وإما على عصا ونحو ذلك يأتي به. لكن هذا كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى ما لم يكن فيه مشقة عظيمة تشغله عما هو أهم، بمعنى أن الضابط التي به ينتقل المريض أو يسقط عن المريض الركن وينتقل إلى الركن الآخر، الضابط في ذلك المشقة الشديدة التي معها لا يستطيع أن يتدبر الصلاة، لا يستطيع معها أن يتدبر الصلاة ولا أن يكون مطمئنا في الصلاة. فإن كان كذلك فإن الركن يسقط في حقه، ينتقل إلى الركن الآخر، كما جاء في حديث عمران ابن حصين التي سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا ومر معنا أيضا، صل قائما فإن لم تستطع فصلي قاعدا. ما هو الضابط في كونه غير مستطيع؟ الجواب الضابط في ذلك أن تلحق المصلي المشقة الشديدة بحيث أنه لا يعقل الصلاة معها إذا قام، ولو كان عنده قدرة على القيام لكن لا قدرة إلا بمشقة. لذا يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى أن الاستطاعة هاهنا، وإن قدر عليها بدنا لكنها تسقط عنه شرعا، تسقط عنه شرعا، بمعنى أنه قد يستطيع أن يقوم لكن مع مشقة عظيمة. هذه المشقة إن كانت سببا لعدم تدبره للصلاة واطمئنينة قلبه في الصلاة وتدبره لمعاني الصلاة، بل هو مشغول في قيامه، فمثل هذا يسقط عنهم ذلك الركن شرعا، يسقط عنه ذلك الركن شرعا. يعني واضح يا إخوان أم لا؟ رجل إذا قيل له هل تستطيع أن تصلي قائما يقول أستطيع لكن مع مشقة عظيمة. نقول له هل إذا صليت قائما تتدبر الصلاة وتعقل الصلاة ويحصل لك شيء من الخشوع في الصلاة، أصل الاطمئنين في الصلاة؟ قال نعم. نقول أصلي قائما، يجب عليك أن تصلي قائما. أما إن قال إذا وقفت كنت مشغولا بقيامي فلا أدري ما يقول الإمام ولا أدري هل أنا في صلاة أم لا، لأني مشغول بقيامي وجلب لي المشقة العظيمة ذلك القيام. فمثل هذا يقال له صل قائما فإن لم تستطع، وأنت غير مستطيع في هذه الحالة. لأن الحديث الوارد حيث عمران بن حصين ما هو سببه؟ هل عمران بن حصين كان مقعدا لا يستطيع القيام؟ الجواب لا، إنما كان به بواسير، وفي رواية نواسير، أي معروف أن صاحب بواسير وصاحب النواسير يستطيع أن يمشي أم لا؟ يستطيع. يستطيع أن يقوم أم لا؟ يستطيع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له ضابطا، إن كنت تستطيع أن تصلي قائما مع وجود أصل الإطمئنان ووجود أصل الخشوع وأصل السكينة فصلي قائما، هذا هو الواجب. فإن لم تستطع فانتقي إلى غيره. واضح يا إخوة أم لا؟ ينتقي إلى غيره. وإلا حقيقة من حيث البدن هو سليم الأعضاء أم لا؟ سليم الأعضاء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للأمة هذا الأمر. إذن ننتبه لهذه المسألة، وهي مسألة الاستطاعة، مدارها كما يقول العلماء على عدم الاستطاعة الشرعية، وإن كان قد يستطيع ببدنه لكن مع المشقة العظيمة. فالكلام على ما تقدم، إن استطاع أن يقوم مع شيء من المشقة لكن يتدبر الصلاة ويعقل الصلاة فهذا الواجب في حقه أن يصلي قائما، ولا يجوز له أن يصلي قاعدا. فإن صلى قاعدا فقد سقط عليه ركن تبطل به صلاة. أما إن كان لا يستطيع إلا بمشقة عظيمة لا يستطيع معها عقل الصلاة فها هنا ينتقل، صلي قاعدا، فإن لم يستطع كذلك صلي على جنب. هذا هو الضابط، هذا هو الضابط، وهو مأخوذ من عدة أدلة، منها ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. النفي ها هنا لماذا؟ لأن الإنسان قد يصلي وعقله ليس معه، قلبه ليس معه، ولا سيما إن احتاج احتياجا عظيما إلى الطعام وقد حضر الطعام ونفسه تشتهيه. فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام. لماذا؟ لأن المعنى الذي لأجله يجب أن يكون حاضرا في الصلاة غير حاضر وغير موجود. إذن العبرة ليس مجرد التعب، ليس مجرد التعب، إنسان يشعر بتعب يقول أنا لا أستطيع أن أصلي قائما، أو به شيء من المشقة يقول لا أستطيع أن يصلي قائما، بل العبرة بما تقدم. فإن كان إنسان عنده قوة واستطاعة صلى قائما لكن الإمام أطال في القراءة فوصل إلى المرحلة المذكورة، يعني في بدء صلاة يصلى وهو يعقل الصلاة لكن وصل به الجهد والتعب والمشقة إلى أنه لا يدري ما يقول الإمام، فمثل هذا يشرع له أن يصلي قاعدا، ينتقل صلي قائما، فإن لم تستطع فصلي قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب فعلى جنب. إذن الضابط في المريض الذي تسقط معه الأركان هو ما تقدم ذكره، هو ما تقدم ذكره. قالوا لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، كان في الصحيحين من حديث أبي هريرة. قالوا: فإن لم يستطع فقاعدا. طيب، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. والحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله. قال: فإن عجز عن ذلك كله صلى على حسب حاله، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، بمعنى أنه لا يستطيع أن يصلي قائما، ولا يستطيع أن يصلي قاعدا، ولا يستطيع أن يصلي على جنب، فماذا يصنع؟ نقول له: صلي على أي حالة كانت. وهذا قد يتصور في إنسان عمل له عملية في القلب أو نحوه، أو حصل له حادث لا يستطيع أن يتجنب على جنب، فماذا يصنع؟ يقال له: صلي على أي حالة كانت. هل يجب عليه أن يستقبل القبلة؟ الجواب: إن استطاع نعم، وإن لم يستطع فلا. يعني إن لم يستطع يسقط عنه شرط استقبال القبلة، لا يستطيع لأمر أو لآخر. كذلك إذا لم يستطع الوضوء، لم يستطع الوضوء لأمر أو لآخر، يتيمم وإن وجد الماء يتيمم. فإن لم يستطع التيمم، لم يستطع التيمم لأمر أو لآخر، مثلا كأن تكون يعني جبائر على يديه وعلى وجهه، هذا ممكن يا جماعة أم لا؟ يعني أيديه مجبرة ووجهه كذلك ماذا عليه؟ جبائر، فماذا يصنع؟ يصلي على أي حالة كانت، يصلي ولو بغير ماء، بغير وضوء، ولو بغير تيمم. وهذه الحالة يسميها الفقهاء صلاة فاقد الطهورين، صلاة فاقد الطهورين، أي يكون حكمه حكم فاقد الطهورين. وقد صلى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كما في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها يوما بغير طهارة قبل أن تنزل آية التيمم. هذا هو دليل هذه المسألة، أي صلاة فاقد الطهور. طيب، قالوا: ولا تسقط الصلاة عن المريض ما دام عاقلا، أو ما دام عقله ثابتا، أي ما دام يعقل، حتى لو صلاها بالإيماء. وقوله ما دام عقله ثابتا بمعنى أنه إذا صار إلى مرحلة لا يعقل، إما أن يكون لخرف كبر سنه، أو حصل له أمر فصار عقله ليس معه، أو حصل له إغماء، حصل له إغماء، فمثل هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن شرط الصلاة العقل، من شرط الصلاة العقل، وهذا لا عقل معه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاثة، ومنهم عن المجنون حتى يفيق. ومن كان ذلك حاله فهو إما مجنون وإما في حكمه، وإما في حكمه. قالوا: حتى لو صلاها بالإيماء لقدرته على ذلك مع النية، لقدرته على ذلك مع النية، أي إن استطاع بالإيماء أن يومئ برأسه فعل كما سيأتي. قالوا: ويومئ المريض المصلي جالسا في الركوع والسجود برأسه إيماء، ويجعل السجود أخفض من الركوع، بمعنى أنه إذا صلى قاعدا، إذا صلى قاعدا الأصل أنه إن استطاع أن يأتي ببقية الأركان على وجهها فعل ذلك، بمعنى مثلا أنه لا يستطيع القيام، إذا صلى قائما يحصل له دوار مثلا أو ما شابه ذلك، صلى قاعدا لكن يستطيع مثلا أن يركع، يقوم إذا ركع الإمام يستطيع أن يقوم فيركع دون مشقة ويرفع مع الإمام، ثم يهوي ساجدا مع الإمام، ثم يرفع مع الإمام. إن استطاع ذلك من غير مشقة على الضابط السابق فعل ذلك، هذا هو الواجب. فيكون سقط عليه إنما يكون إنما سقط عليه ركن القيام فحسب. فإن لم يستطع القيام، يعني الآن يا جماعة صورتم المسألة، يعني رجل إذا صلى قائما جاءه دوار صلى قاعدا، كبر الإمام الركوع، يستطيع أن يقوم فيكبر فيركع مع الإمام، فما الواجب في حقه؟ الواجب في حقه أن يقوم فيركع مع الإمام ما دام مستطيعا، ثم يرفع مع الإمام ويسجد مع الإمام. فإذا قام الإمام وما استطاع القيام قعد وفعل ذلك في صلاته كلها. فإن لم يستطع القيام إما لأمر أو لآخر، مثلا مقعد لا يستطيع القيام وإنما يصلي قاعدة، فماذا يصنع؟ كذلك إن استطاع أن يسجد، يعني الركوع يسقط عليه كذلك، لكن إن استطاع أن يسجد السجود المعروف فعل، فإن لم يستطع لأن ذلك فيه مشقة عليه على الضابط السابق أيضا، فماذا يصنع؟ قال العلماء في الركوع والسجود يركع يخفض رأسه ويرفع، فإذا سجد يخفض رأسه ويكون خفض رأسه في الركوع أكثر من خفضه في الركوع، وكذلك يفعل في صلاته كلها. وهل يضع كفيه مع السجود؟ قال العلماء كذلك إن استطاع فالواجب أن يضع كفيه على الأرض في أثناء السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فما كان من الأعظم يستطيع أن يسجد بها فالواجب في حقه باقي، وما لم يستطع يسقط، الواجب بحقه بحسب العجز، طيب قالوا فإذا عجز عن الإيماء برأسه أو مأ بعينه، يعني أولا الإيماء كما ذكر بالرأس لا يكون بالجسد كامل، يكفي إنما يكون في ماله بالرأس بحركة الرأس، يكون الرأس في الركوع أخفض، يعني يخفض رأسه ثم يرفع إذا رفع الإمام، فإذا كان السجود يجعل رأسه أخفض منه في الركوع، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها. فإن لم يستطع أن يخفض رأسه لأمر أو لآخر، عنده مرض، فماذا يصنع؟ يسقط عنه كذلك هذا الأمر، ويبقى عليه أن يتقي الله جل وعلا ما استطاع. وهل يومئ بعينيه إيماء؟ قال بهذا بعض الفقهاء، وبعض الفقهاء قالوا بأن هذا لا دليل عليه، بخلاف الإيماء، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أصله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى النافلة على راحلته إذا ركع خفض رأسه وجعل خفض رأسه في السجود أشد منه في الركوع، فهذا يدلنا على هذا المعنى أن صلاة القاعد تكون على هذه الحالة، غيرها أي الإيماء بالعينين لا دليل عليه، من فعل لا ينكر عليه ومن لم يفعل كذلك لا ينكر عليه، والله تعالى أعلى وأعلم. قالوا با صلاة المسافر وتشتمل على أولا قصر الصلاة الرباعية، وفيه مسائل. المسألة الأولى في حكم القصر، قالوا لا خلاف بين أهل العلم في مشروعية قصر الصلاة الرباعية للمسافر، ودليل ذلك القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. والقصر جائز في السفر في حال الخوف وغيره، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن القصر وقد أمن الناس قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، فاقبلوا صدقته. والحديث رواه مسلم من حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه، يعني الشاهد منه أن أول ما شرع القصر لأجل السفر، ثم إن الله جل وعلا جعلها رخصة لهذه الأمة في السفر في الخوف والأمن عند السفر. قالوا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه داوموا عليه، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. ثم ذكر عمر وعثمان، بمعنى أنه قال وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم ذكر كذلك في عثمان، وعثمان جاء في رواية أنه أطلقها، وفي رواية أخرى أنه قال صحبت عثمان 6 سنين أو 8 سنين وكان يصليها ركعتين. قال ثم ذكر عمر وعثمان رضي الله عنهم، وروى أحمد عن ابن عمر مرفوعا إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى كما يكره أن تؤتى معصيته. والحديث كما ذكر في التخريج رواه الإمام أحمد رحمه الله وصححه العلامة الألباني عليه رحمة الله، وفيه هذا المعنى، وفيه هذا المعنى وهو معنى مشروعية صلاة السفر، مشروعية صلاة السفر للمسافر. وها هنا مسألة ذكرها الفقهاء، وهي هل القصر في الصلاة، هل قصر الصلاة في السفر مشروع وسنة مستحبة أم هو واجب؟ قولان لأهل العلم، والراجح منهما أنه واجب، أنه واجب لأدلة كثيرة، منها ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت رضي الله عنها وأرضاها قالت فرضت الصلاة ركعتين في الحضر والسفر، فرضت الصلاة ركعتين في الحضر والسفر فأتمت في الحضر وبقيت في السفر ركعتين، إذن فريضتها ركعتين. وكذلك جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فرضت الصلاة في الحضر 4 وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة، وفي الخوف ركعة. وأدلة كثيرة أيضا تدل على هذا المعنى، فالشاهد أن الراجح من أقوال أهل العلم أن القصر في السفر عزيمة، بمعنى أو قل واجب وليس مجرد مستحب. نعم أول ابتدائه كان رخصة تخفيفا لهذه الأمة، ثم جعله الله جل وعلا وأقره على هذا الأمر، أي في الخوف وفي الأمن، والله تعالى أعلى وأعلم. المسألة الثانية، طيب قبل هذا قال وأما الإجماع فالقصر من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة وقد أجمعت عليه الأمة، وعلى هذا فالمحافظة على هذه السنة والأخذ بهذه الرخصة أولى وأفضل من تركها، بل كره بعض أهل العلم الإتمام في السفر، بل كما سمعتم أن جماعة من أهل العلم ذهبوا إلى وجوب القصر في السفر. قال وذلك لشدة مداومة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابي على هذه السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا عموم يستفاد منه كذلك أخذ الهيئة عنه في العدد وفي الصفة، في العدد وفي الصفة. قال وذلك لشدة مداومة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على هذه السنة، وأن ذلك كان هديه المستمر الدائم. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. طيب، الأخ يقول ذكرت في الدرس السابق مسألة المنفرد خلف الصف، فهل تبطل صلاته أم لا؟ الجواب ما هو يا جماعة؟ ايش قلنا امس؟ تبطل ام لا؟ ها تبطل يا جماعه. نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قلنا الاصل في قوله لا صلاه لمنفرد خلف الصف اما ان يكون نفي الماهيه، والماهيه موجوده، واما ان يكون نفي الصحه، واما ان يكون نفي الكمال، وهي مرتبه. اولا نفي الماهية، فإن لم يكن فنفي الصحة، فإن لم يكن فنفي ماذا؟ الكمال. وذكرنا أن الحديث ها هنا نفي الصحة، هذا أمر. والأمر الثاني ما جاء في حديث وابصة بن معبد حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، أمره أن يعيد الصلاة. فهذا يدل على ماذا؟ على أن صلاته ليست بصحيحة ويجب عليه أن يعيد الصلاة. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.